ارتفاع عدد الشهداء من المدنيين إلى أكثر من 4000. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع جنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية وفي مزارع شعبه. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، حيث شدد غاراته على منازل الأهالي شمالي القطاع ووسطه وجنوبه. وذكرت مصادر إعلامية ارتفاع أكثر من 30 شهيدا جراء قصف منزلين في جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى تركز ضربات الصهاينة على منطقة تل الهوى غربي الشجاعية شرق غزة. هذا واستهدف طيران الاحتلال محيط مستشفى القدس بغزة ومنزلا في رفح، ما أدى إلى تسجيل العديد من الضحايا لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 4000، مع تجاوز الإصابات حدود 13000 حالة. استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة مستوطنات الغلاف برشقة صاروخية كبيرة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في القطاع. ودكت كتائب القسام مستوطنات ستود وسيدروت وتحشدات للصهاينة قرب مفكعين بالصواريخ، فيما وجهت سرايا القدس ضربات لعسقلان وسيدروت وتجمعات جنود الاحتلال في مفلاسين بقذائف صاروخية. وعلى الحدود اللبنانية تعرضت قوة لمشاة جيش الاحتلال لضربة صاروخية من قبل حزب الله ألحقت بهم إصابات مؤكدة، فيما قرر الاحتلال بتسجيل خسائر فادحة على هذه الجبهة. واعترف الكيان بتجاوز قتلى حدود 1500 والإصابات حاجز 4800، مع تشريد قرابة نصف مليون مستوطن. للمزيد من التفاصيل بشأن الهجمات البربرية للاحتلال على قطاع غزة نتابع ما تقوله الصحفية إسراء البحيصي.
هنا غزة، هنا نكبة جديدة، هذه المشاهد تعود وتولد من جديد. هؤلاء هم الأطفال، ليسوا أطفال أجدادنا ولكنهم أطفال الجيل الجديد. هؤلاء الأطفال هم أطفال النكبة الجديدة. بدك ترجع لبيتك؟
نرجع لأجدادنا ونرجع لبيوتنا ونرجع لأرضنا، وإحنا خايفين، ما لناش أمان ولا مي ولا كهرب ولا غبز نعنبون الكابينات، نرجع لبيوتنا إحنا.
يعني حتى المساعدات هؤلاء الأطفال يرفضوها، يريدوا أن يعودوا لبيوتهم.
يعني إحنا بنطالب أي واحد عنده ضمير في الدول العربية يقف مع الناس اللي تهجرت، وبدناش زي ما كانوا بيقولوا يعني ذو وحدة القرار. إحنا بدنا نضلنا في غزة، قتلونا، إيش بيعمل فينا حنطلنا في غزة.
شو بتطلب من العالم الآن؟
بطلب من العالم إنهم يطلعونا بعين الرحمة. إحنا لما بنكاتل بنكاتل للقدس والأقصى، يعني كل مش لفلسطين، القدس والأقصى لجميع كل من قال أنا مسلم. يعني ليش بيقفوا معنا؟ إحنا بنموت في هذا القدس والأقصى.
لوقت إيش إحنا كل سنة حرب، كل سنة مشردين، كل سنة نطلع في نتفة شكل، لوقت إيش إحنا إيش عاملين في العالم، إحنا إيش عاملين لليهود؟ إحنا من الشيخ رضوان لهاني جينا، أنا حاملة تلت انفار كنت وأنا جاي عمشي، رجلينا تورموا رجلينا، لوقت إيش عاملين إحنا، إيش عاملين؟ لا الله أكبر على العالم، الله أكبر على الأمة العربية، لوقت إيش إحنا، قسم بالله تعبنا.
بهذه الدموع أختم معكم هذه الرسالة ولن أعلق أكثر مما قيل من هذه العائلات النازحة.
واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع وجنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية وفي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة والرد على الاعتداءات. وفي بيان لله أعلنت أن مجاهدي استهدفوا مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة المحتلة وتلال كفر شوبة، وهي الرمثة وزبدين والرادار ورويسات القرن ورويسات العلم بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. وكانت المقاومة أعلنت أمس أنها استهدفت موقع العاصي الصهيوني قبالة ميس الجبل بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة حرير في منطقة كردستان العراق بطائرتين مسيرتين. ويعتبر هذا الاستهداف الثالث للقوات الأمريكية في العراق خلال الأيام، وذلك بعد أن تبنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق بالصواريخ يوم أمس. وكانت فصائل عراقية توعدت بأنها لن تقف متفرجة إزاء ما يجري من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. حول تصاعد الهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة خاصة في العراق ردا على مجازر الاحتلال بغزة، نستمع إلى التقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي الظالم على غزة وما تلاه من دعم غير محدود من قبل واشنطن يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها، حيث توالت الهجمات على أهداف أمريكية في المنطقة وتصاعدت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية خاصة في العراق وسوريا. قوى المقاومة في العراق وكذلك في سوريا أعلنت عن استهداف القواعد الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقالت في آخر فيديو نشرته إنها استهدفت قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد ومواقع في ريف دير الزور، كما أعلنت أيضا استهداف قاعدة عين الأسد الجوية. وقال شهود عيان إن دوي انفجارات قوية سمع داخل قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية وتقع بمحافظة الأنبار غربي العراق. وقالت مصادر إعلامية إن القوات الأمريكية في العراق تعرضت لأربع هجمات خلال أقل من 24 ساعة، حيث وقع هجمان سابقان بطائرات مسيرة تسبب أحدهما بإصابات طفيفة لعدد من الجنود الأمريكيين ومقتل متعاقد حسب وزارة الدفاع الأمريكية. وفي سوريا أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن هجومين منفصلين بالصواريخ استهدفا حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، وهما موقعان تتخذهما القوات الأمريكية قواعد لها بريف دير الزور شمال شرقي البلاد. وفي السياق نفسه أعلن مسؤولون أمريكيون أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت عددا من الصواريخ في البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، مشيرين إلى عدم القدرة لتحديد ما إذا كانت الصواريخ تتجه نحو السفينة أو باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أن قوات بلادهم تصدت على مدى يومين لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعدها في العراق وسوريا، كما أسقطت صواريخ أطلقت من اليمن. وذكرت وزارة الدفاع أن موظفا مدنيا توفي على إثر أزمة قلبية في قاعدة عين الأسد بالعراق حين دخل الجنود إلى الملاجئ كإجراء وقائي حسب تعبيره. التطورات المتلاحقة هذه تأتي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيما عقب مجزرة مستشفى المعمداني التي خلفت ما يقارب 500 شهيد وأثارت غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي.
أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية. وقال أبو عبيدة عبر حسابه على تليجرام أن إطلاق المحتجزتين جاء أيضا لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة. وسبق أن أعلن أبو عبيدة أن عدد الأسرى الصهاينة في غزة يتراوح بين 200 و250، منهم 200 لدى كتائب القسام. خرج الآلاف في العديد من البلدان العربية والعالمية بتظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أهالي القطاع. وشهدت فلسطين والقاهرة والدوحة وتونس وبغداد والبحرين وغيرها مسيرات ووقفات تستنكر استهتار الصهاينة بدماء سكان غزة، مطالبين بالوقف الفوري للحرب ورفع الحصار وإنهاء التطبيع. وفي دول العالم الأخرى انطلقت مظاهرات واسعة في إيران وماليزيا وأفغانستان والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وسويسرا دعما لسكان القطاع، مرددين شعارات مناهضة للكيان الغاصب. حول تصاعد المسيرات الحاشدة في العالم العربي لدعم المقاومة الفلسطينية نتابع التقرير التالي.
مسيرات ومظاهرات الغضب والاستنفار نصرة لفلسطين وغزة تتصاعد وتيرتها في مختلف الدول الإسلامية والعربية. العاصمة الإيرانية طهران ومحافظات ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات حاشدة ندد خلالها مئات آلاف المشاركين بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، معلنين مواصلة تضامنهم مع الفلسطينيين وقضيتهم. ونظمت في العاصمة العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة غضب مليونية هي الرابعة على التوالي نصرة للشعب الفلسطيني. كذلك خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية. مئات آلاف الأردنيين انطلقوا في مسيرات تضامنية حاشدة نصرة للأقصى وغزة معلنين النفير العام، وحاولوا الوصول إلى منطقة الأغوار الحدودية مع فلسطين المحتلة، لكن السلطات الأردنية منعتهم من الوصول إلى نقاط التجمع الفرعية. وإلى العراق، حيث عمت المظاهرات الحاشدة العاصمة بغداد ومختلف محافظات ومدن البلاد، وتدفق العراقيون من مختلف الأنحاء إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، حيث نصب عدد منهم الخيام إيذانا ببدء الاعتصام السلمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. في الضاحية الجنوبية لبيروت نظمت وقفة تضامنية حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة، أحرق خلالها العلمان الإسرائيلي والأمريكي. كذلك خرجت مظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية. وفي تركيا أقيمت وقفة احتجاجية حاشدة في جامع النبي أيوب في أورفا، وخرجت مظاهرات بعدة مدن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وبالمجازر المرتكبة ضد المدنيين. الأطر الصحية المغربية نظمت وقفة ومسيرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الهمجي لكيان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة. البحرينيون خرجوا بمسيرات حاشدة في العاصمة المنامة ومنطقة الدراز وأماكن أخرى دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم.
أكد ممثل إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن الأوضاع في فلسطين تتطلب اهتماما دوليا عاجلا. سعيد رواني وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال أن الفلسطينيين عانوا خلال عقود من الاحتلال والعدوان والتمييز وسياسة الفصل العنصرية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، وأضاف أن المجتمع الدولي يشهد اليوم تزايدا مروعا في الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة الهجمات الإرهابية البشعة على مستشفى المعمداني. وطالب إيرواني الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه المأساة التي تعد مثالا للإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال أول شحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال حسين كوليفاند أن إرسال هذه الشحنة المؤلفة من 60 طنا من الدواء والمواد الغذائية نحو غزة تم عبر التنسيق اللازم مع الهلال الأحمر المصري. أكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيان صحفي: لقد وثقنا الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين في قطاع غزة. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات الغلاف في رشقة صاروخية كبيرة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. الاحتلال الصهيوني واصل قصفه الوحشي على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء من المدنيين إلى أكثر من 4000. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع جنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية وفي مزارع شبعة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
مستمعينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،
وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى نصحبكم من خلالها لنستكشف معكم جوانب مضيئة أخرى من تاريخ العلم والمعرفة في إيران،
لنتعرف مع حضراتكم على مدى إسهامات العلماء الإيرانيين في رفض الحضارة الإنسانية في جميع المجالات، ومنهم الشيخ نصير الدين الطوسي الذي سنكمل الحديث عنه في هذه الحلقة من البرنامج.
مستمعينا الكرام، كان للشيخ نصير الدين الطوسي العديد من البحوث في مجال الكيمياء، ومن جملة أهم إنجازاته في مجال علم الكيمياء تقديم شرح تمهيدي عن مبدأ ثبات المادة، فقد كتب في هذا المجال: لا يمكن للمادة أن تفنى بشكل كامل، بل إنها تتحول فقط من شكل لآخر ومن لون لسواه، وتفقد خواصها وتتغير إلى مواد أولية أو مواد جديدة.
وكان أول من درس المثلثات بشكل مستقل عن النجوم، وألف كتابا فيها، وقد طرح في هذا الكتاب بشكل مفصل المثلثات الكروية مستقلة عن النجوم، وأدت نشاطات نصير الدين الواسعة إلى أن تخضع المثلثات للدراسة باعتبارها فرعا منفصلا عن الرياضيات المحضة وبشكل مستقل عن النجوم، حيث كانت تدرس لقرون عديدة مع علم النجوم.
وكان أول من بين الحالات الست للمثلث القائم الزاوية في المثلثات الكروية، وقد تم ذلك خلال استمرار نشاط العلماء اليونانيين وعلماء الرياضيات المسلمين مثل أبي الوفاء الجوزجاني، كما يمكن أن نجد في تأليفاته قانون الجيوب المعروف. وتعتبر إنجازات الطوسي في مجال علم الهيئة كثيرة للغاية، ومن بين إنجازاته الأخرى في هذا المجال
تنظيم الجدول الدقيق لحركة الكواكب السيارة والموجودة في كتاب الزيج الإلخاني. ويحوي هذا الكتاب الجداول الفلكية لحساب مواقع الكواكب وكذلك أسماء النجوم.
ابدعوا طريقة هندسية بعنوان الزوج الطوسي، حيث تعد قسما من نظرية كواكب الخواجة. وعلى هذا الأساس فإن أحاطت أو تماست دائرة صغيرة شعاعها ضعف الدائرة الأصغر، فإن كل نقطة من الدائرة الصغيرة سترسم قطرا للدائرة الأكبر خلال مسار حركتها، وذلك بفعل دوران الدائرة الصغيرة على محيط الدائرة الكبيرة.
نعم، وقد دون الطوسي في النجوم جداول دقيقة كانت تعين حركات الكواكب، وكانت تعد أنموذجا كواكبيا محدثا عن النجوم لدى بطليموس. وكانت النجوم البطليموسية قد سادت باعتبارها مقياسا عالميا حتى زمان كوبرنيك، وغيرت علم نصير الدين. وهناك شواهد تدل على أن آثاره قد تكون تركت تأثيرا على نظرية الشمس المركزية لكوبرنيك، كما قام الطوسي بحسابات دقيقة للاعتدالين السنويين، وأبدع آلات فلكية خلاقة منها الأسطرلاب. وبذلك فليس من العبث أن يعتبره ابن خلدون أكبر عالم إيراني بعد الإسلام.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
الشيخ نصير الدين الطوسي ينظم أحياناً باللغتين العربية والفارسية، ولكنها ضاعت على مر الزمن وخلال الحوادث المختلفة، ولم يصلنا منها شيء سوى بعض من المقطعات والرباعيات والمثنويات.
توفي هذا العالم الكبير أخيراً في بغداد سنة 1274 للهجرة بعد عمر من الجهود العلمية، ودفن في مدينة الكاظمية بعد أن شيعه كبار العلماء والوجهاء.
أثارت الآثار العلمية للطوسي إعجاب الكثير من العلماء من أرجاء العالم. يقول جورج ميكائيل ويكنز المستشرق ومترجم كتاب الأخلاق الناصرية إلى الإنجليزية، كان الشيخ نصير الدين الطوسي يتمتع بروح قوية وحساسة، حيث ابتلي بتغيرات سياسية ومعنوية عاصفة، ولكنه مع ذلك تحدث بشكل وكأنه يتحدث مع أهل هذا العصر في النصف الثاني من القرن العشرين.
وقد سجل اسم نصير الدين الطوسي في نصف النهار 41 الجنوبي ومدار الصفر من القمر، تكريما له على جهوده ونشاطاته في مجال علم النجوم وكذلك الفلك. وقد تم في إيران الإعلان عن يوم ولادة الشيخ نصير الدين الطوسي، وهو 24 من شهر شباط من كل سنة كيوم للمهندس.
أحبتنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم تاريخ العلم في إيران.
انتظرونا أيها الأحبة حتى الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وعند المزيد من هذا البرنامج والمعلومات القيمة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح، واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد كل ذات البين. إصلاحا يشيّد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراغب، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح
آفاق التقريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل تحقيق الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وجمع شمل المسلمين. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتحدث عن المواجهة الحضارية والثقافية وضرورة الوحدة والعمل المشترك والمشاكل التي تعترض وحدة الفكر والعقيدة. مستمعينا الكرام، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية، بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وقوتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة والتعاون في المجالات التي تساعد على لم شمل المسلمين وتوحيد طاقتهم. فقد ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايتها في مجتمع تمزقه النزاعات القبلية، وكان المثل الأعلى في ذلك المجتمع أن كل شخص يدافع عن قبيلته ويضحي في سبيلها ويرى فيها شخصيته وكرامته وعزته. ثم جاء الإسلام ليدعو الناس إلى المثل الأعلى الحق، فشعر الفرد المسلم أنه أصبح عزيزا بسيره على طريق هذا المثل الأعلى بعد انتمائه إلى الإسلام. وهذه الشخصية الإسلامية سجلت أروع مواقف الاستعلاء أمام طواغيت الأرض وأعظم صور الاستهانة بالكفر. وقد أسلم المجتمع في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الزخم الكبير الذي دخل جسم الأمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل يحرك الأمة قرونا طوالا، رغم كل العوائق التي صدت الحركة التوحيدية. والمهم جدا لدعاة التقريب أن يدرسوا العلل والأسباب العميقة لحالة التفرقة الاجتماعية. فالوحدة الإسلامية هي قاعدة قوة المسلمين، وهي منطلق التقدم والحرية والإبداع في العالم الإسلامي كله، من أجل أن يكون قوة عالمية كبرى تساهم في صنع مستقبل هذا العالم وسعادته. عزيزي المستمع، إن مشكلة التشوه العقائدي وعدم اكتمال العنصر الإيماني لدى الفرد المسلم هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. والمعلوم أن الضلالات والبدع يكون انتشارها أكثر بين الأوساط الشعبية، وهم السواد العظم دائما في المجتمع. ومن هنا عزيز المستمع يأتي خطرها الكبير الذي يتمثل في إسدال الستار على العقل الإسلامي وإيجاد ظلمات بعضها فوق بعض في ركب الحياة العامة وإضاعة الفكر في متاهات غريبة لدى شريحة عريضة من أبناء الأمة الإسلامية، مما يحولها إلى أمة ضعيفة. ومن المفروض أن تضمحل هذه الضلالات بفضل التقدم العلمي وكثرة الدارسين والعلماء، إلا أن الواقع هو غير ذلك، فانتشرت الضلالات والأمية الدينية لدى المثقفين العلمانيين، وخاصة فيما يتعلق بأساسيات الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. مستمعينا الأفاضل، لعل الضلالات الفكرية التي لحق بها المثقفون العلمانيون الجدد أخطر من ضلالات العوام الذين يروجون الدجل والخرافات ويتخذون الدين لهوا، غافلين عن دوره في الهداية والإرشاد للصراط المستقيم. إن الأمية الدينية عزيز المستمع أخطر بكثير من تلك الخزعبلات القديمة. والأمية الدينية تعني عدم معرفة الدين والعلم، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية، وهناك مشكلة أخرى أيضا في هذا الخصوص، هي مشكلة الأفكار، حيث لا يخفى على أحد أن فساد الفكر يقترن دائما بفساد العقيدة كليا أو جزئيا. إذ أن الفكر أساس العمل، ويتحدث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة في كثير من آياته كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأمة واضمحلالها، كما أن السنة النبوية تبين هذه الحالة، حيث ينغلق الفكر ويختلط الحق بالباطل وينتشر الانحراف ويسود الهوى. ففي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر عزيز المستمع هنا هو الكفر الفكري، أي الضلال والانحراف، حتى لو كان صاحب هذا الفكر مسلما، فليس له أن يرتكب الكبائر في أساسيات الإسلام. وفي الواقع عزيزي المستمع أن التمزق الفكر الداخلي للأفراد والأمم هو أول داء تصاب به الأمة، وعن طريق هذا الخلل الفكري تدخل صنوف الخلل السلوكية كنتيجة حتمية للخلل الفكري. والواقع هو خير شاهد على هذه المشكلة الكبيرة. ولذا نجد أن الاستكبار العالمي يحاول أن يطعن الأمة الإسلامية من الداخل ويشتت أبناءها فكريا ومعنويا، ويجعلهم يتناحرون بمختلف الوسائل والطرق وفي كل المجالات العقيدية والفكرية والسياسية والثقافية. فعلينا الاتحاد والتفكر الصحيح والسليم والسير في طريق القرآن الوضاء والرسالة المحمدية الأصيلة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد علي رضا توسلي أبو حامد، قائد فوج فاطميون الخاص بالمجاهدين الأفغان المدافعين عن المقدسات في سوريا. هو قائد عسكري مخضرم يعتبر من ثقات الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، كان أحد القادة الذين أسسوا فوج فاطميون، فكان قائدهم في تحقيق العديد من الإنجازات العسكرية في سوريا ضد وحوش الإرهاب داعش، دفاعاً عن مرقد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها ومرقد السيدة رقية عليها السلام، ودعماً لسوريا وشعبها الأبي كقوة رديفة تقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري بطلب رسمي من الدولة السورية.
ورنگ سفید یک نقطه سی اینجا بزن، این نقطه سی ها دلاری خیلی کوچیکه. اگر این خانه کسی باشه تو بگر یک کتی رنگ باشه چی نمیفهم. این فیشی هم مقدس هست، فاطمون دیبه مقدس هست، پاک هست، همه مثل این دیوار سفید میبیندش. و دقت کنم که کوچکترین نقطه سی ها تو این دیوار از فاصله های دور دیده میشه برادر، ولو یک ذره باشه. این رسالت مای به عنوان یک مجاهد، این رسالت مای به عنوان یک هم سنگل اون گزنده که خودش در رای دفاع سرانات زینب میرزن. بازی نکنیم با این
امان از دل زینب میانه امان دل ها امان از دل زینب.
الشهيد علي رضا توسلي المعروف بأبي حامد هو من مواليد أفغانستان عام 1962، هاجر إلى إيران عام 1984 والتحق كطالب للعلوم الدينية بالحوزة العلمية العريقة في مدينة إصفهان، واستكمالاً لتحصيله العلمي هاجر إلى مدينة قم المقدسة، التحق بجبهات قتال الصداميين في الحرب التي فرضها المقبور صدام حسين على إيران عام 1980، والتحق بمحور كردستان ليقاتل هناك إلى نهاية الحرب ويصبح خبيراً في الحروب غير النظامية. وبهذه الخبرة العسكرية التحق بإخوته وأبناء جلدته في وطنه الأم أفغانستان، فشاركهم في جهاد المحتل السوفيتي وتحقيق النصر عليه. تحررت أفغانستان من الاحتلال، لكن حكم طالبان لم يشكل الغاية المثلى التي تحقق للشعب الأفغاني الحكم الرشيد، فعاد إلى أفغانستان عام 1995 ليقاتل طالبان، وصار واحدا من قادة فرقة محمد رسول الله الأفغانية. زوجة الشهيد علي رضا توسلي.
شو کمتر از یک هفته به عید نوروز مونده، یه نشست که خانم ببشیم هم خانم با صحبت کنم یه چیزو بهت بگم. نشستیم صحبت کرد که
لم يبقى سوى اسبوع حتى حلول عيد النوروز. جلس وقال تعالي اريد ان اكلمك حول موضوع مهم. جلسنا وقال هل تعرفين ماذا يجري بسوريا؟
قلت نعم هناك حرب. قال لقد هدد التكفيريون اللعناء تدمير حرم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وأضاف لا سمح الله إذا لم نقم بالواجب فهم يريدون إراقة الدماء وهلاك الحرث والنسل. ثم قال لا أبقاني الله إذا تجرأ هؤلاء على ارتكاب مثل هذه الجريمة، إننا نقوم مع بعض الأصدقاء ببعض النشاطات التطوعية كي نتمكن من إعادة تأهيل مجموعة الأصدقاء كما كنا سابقا للذهاب إلى سوريا والجهاد مع العدو التكفيري.
داوطلبانه بریم سوریه جنگ با تکفیری ها.
مع ظهور داعش وتوغل وحوشها وإرهابيها وانتشارهم في سوريا في حرب ظالمة كونية فرضت على الشعب السوري الأبي وتهديد داعش لمرقد السيدة زينب سلام الله عليها ومرقد السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام، عاد أبو حامد إلى إيران وبدأ بالتنسيق مع قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران بجمع عشاق أهل البيت التواقين إلى الشهادة في الدفاع عن مقاماتهم المقدسة من المجاهدين الأفغان وتنظيمهم في تشكيل عسكري سمي فوج الفاطميون. كان أبو حامد من القادة العسكريين المعروفين بسمو الأخلاق والتواضع إلى جانب الشجاعة والبسالة، ولذا كان من أهم القادة المعتمدين لدى الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. نال علي رضا توسلي أبو حامد شرف الشهادة في شتاء عام 2014 في منطقة درعا السورية. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها، سفن الفداء الماردات الشرع. أيها الإخوة والأخوات، شكرا لجميل إصغائكم، وإلى إطلالة أخرى على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات الغلاف برشقة صاروخية كبيرة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. الاحتلال الصهيوني واصل قصفه الوحشي على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء من المدنيين إلى